طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وإن يكن بدل راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد. قال المقلوب، قال الشارح حفظه الله: المقلوب لغة اسم مفعول من القلب، وهو تحويلك الشيء عن وجهه، تحويلك الشيء عن وجهه. مثلا تقول: اقلب الإناء، فتجعل فتحة الإناء في الأسفل والأسفل في الأعلى، هذا قلب الشيء. قال: واصطلاحا إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. إبدال لفظ بآخر في سند الحديث، تأتي بسند وتأتي بمتن آخر غير متن هذا السند، أو متنه بتقديم أو تأخير، في نفس المتن يحصل فيه قلب وعكس. يعني مثلا في حديث أبي هريرة: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقلبه الراوي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعتبر قلب في نفس المتن. قال: أقسامه: ينقسم المقلوب إلى قسمين، وهما مقلوب السند والمتن. فمقلوب السند وهو ما وقع الإقلاب في سنده، وله صورتان: الأولى أن يقدم الراوي أو يؤخر في اسم أحد الرواه أو اسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه عن مرة بن كعب، هذا يعني يعتبر قلب في اسم الراوي، هذا قلب في اسم الراوي، هو كعب بن مرة فقال عن مرة بن كعب. الثاني أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب، بقصد الإغراب يعني يريد أن يجعل الحديث غريب، ف يعني يكثر طالبوه ومن يريد سماع هذا الحديث أو الوقوف عليه لكونه غريبا، كحديث مشهور عن سالم فيجعله عن نافع أو عن مالك جعل عن عبيد الله بن عمر. يعني مثلا الآن عبيد الله ابن عمر، الآن المشهور أن سالم يروي عن عبد الله بن عمر أو نافع عن عبد الله بن عمر، فيجعل الرواية عن عبيد الله بن عمر، فيحصل الإغراب. يعني هذا شيء غريب أن يروي نافع أو سالم عن عبيد الله بن عمر، وإلا المشهور أن سالم ونافع يرويان عن عبد الله بن عمر، ومالك يروي عن نافع. المهم يقصد بهذا الإغراب وإظهار شيء جديد في رواية الحديث كما سمعتم، حتى يقصد هذا الحديث ويكثر من يريد سماعه والوقوف عليه. قالوا: ممن كان يفعل ذلك حماد بن عمرو النصيبي وأبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حية اليسع، أولى من وضعين. ومثاله حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز دراوردي كلهم عن سهيل، فجاءه أبدل بدل سهيل جعل الأعمش، والأعمش أوثق من سهيل. قال: وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث، إذا فعله عمدا. يقولون فلان يسرق الحديث. إيش معنى يسرق الحديث؟ يعني يقلب بدل الراوي فلان يجعله عن فلان آخر، فيقولون فلان يسرق الحديث. هذا النوع الأول، القلب في السند. قال ثانيا مقلوب المتن، وما وقع الإبدال في متنه وله صورتان. الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، مثاله حديث أبي هريرة في مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا يعني قلب الحديث. قال هذا ممن قلب على بعض الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الإنسان لما ينفق ينفق باليمين لا بالشمال، فهو يعني من شدة الإخلاص تكاد اليد اليسرى لا تعلم بما أنفقت اليمنى، فقلب الراوي هذا مثل الحديث وجعل متنه بالعكس، ما لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إذن هنا الآن القلب حصل في متن الحديث. قال ثانيا أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره. وهذا إذا قصد به الاختبار والامتحان فهو جائز، لكن لا بد من بيان الصواب بعد ذلك، بعد انتهاء هذا الامتحان والاختبار. قال مثاله ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري، إذ قلبوا له 100 حديث، إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا، فرد كل متن إلى سنده ولم يخطئ في واحدة منها. والقصة مشهورة، ذكر الخطيب في تاريخ بغداد، وهكذا الذهبي في تاريخه، وهي من رواية عدة مشايخ. قال الخطيب بغدادي حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الرازي قال سمعت أحمد بن عدي قال سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فذكر القصة. وهؤلاء المشايخ وإن كانوا يعني هم مجهولون، يعتبرون مجاهيل، لكن كونهم مجاهيل، والأصل في رواية المجاهيل أنها مردودة، لكن هنا قد تغتفر كما قال الإمام السخاوي، قال ولا يضر جهالة الشيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. ولأن القصة هي لا يتعلق بها حكم شرعي، وإنما حكاية تدل على قوة حفظ وإتقان الإمام البخاري رحمه الله. والسلف كانوا يتساهلون في رواية، يعني في الأسانيد التي فيها ذكر شيء من القصص والأخبار، ويشددون في الأحاديث التي فيها الأحكام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله أو ابن مهدي، إذا روينا الثواب والعقاب تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وكذا نحو عن الإمام أحمد رحمه الله. فلأجل ذلك فذكر أهل العلم أو تتابع أهل العلم في ذكر هذه القصة. وهذه القصة يعني مجملها أن الإمام البخاري رحمه الله لما قدم بغداد، وقد اشتهر خبر الإمام البخاري بإمامته في الحفظ وقوة حافظته، أرادوا أن يختبروه، فأتوا 10 أشخاص وأعطوا كل واحد 10 أحاديث، قلبوا أسانيدها ومتونها، يعني يأتون بسند ويأتون له بمتن آخر غير متن هذا السند، وهكذا فعلوا بمئة حديث. فلما جاء الإمام البخاري واختبروه، جاء الأول فكان يقرأ عليه الأحاديث، عشرة أحاديث التي أعطي إياها، والإمام البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه حتى انتهى. ثم جاء الثاني وأتى بعشرة الأحاديث التي معه حتى انتهى ويقول لا أعرفه، ثم الثالث حتى أكملوا المئة وهو يقول لا أعرفه. الناس الذين لا يعرفون القصة هذه وقصد الاختبار قالوا هذا الإمام البخاري ما يعرف شيء، مئة حديث قرأت عليه ولا أعرف شيء منها. فلما انتهى قال الأول أما حديثك كذا فهو كذا وكذا وكذا، ورد الحديث العشرة كل واحد سند في سنده إلى متنه. ثم الثاني ورد له الحديث العشرة وبين سند كل حديث ومتن هذا الحديث، وهكذا حتى أكمل المئة، فرد كل سند إلى متنه، فشهد له الناس بالإمامة والحفظ. فالمقصود أن هنا قلبوا الأسانيد والأحاديث لقصد الامتحان، فمثل هذا يجوز، لكن متى ما انتهى هذا القصد يبين الصواب في هذا الحديث. لكن لو كان القصد هو الوضع كما مر معنا أو الإغراب هذا لا يجوز، لأن هذا يعتبر من الكذب. قال ما هي الأسباب الحاملة على القلب؟ قال أولا قصد الإغراب ليرغب الناس في أخذ حديثه وروايته عنه، يعني أن يظهر هذا الحديث غريبا، يعني شيء لا ما يعرف عند الكثير، فيرغب الناس في أخذ هذا الحديث. قال ثانيا قصد الامتحان والاختبار للتأكد من حفظ المحدث وضبطه كما فعل البغداد مع الإمام البخاري. قال ثالثا الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد، يحصل القلب غلطا من غير قصد، مثل ما يعني في حديث أبي هريرة حتى لا تعلم شمال يمينه ما تنفق شماله، هذا حصل على جهة الخطأ والغلط. قال ما حكم القلب؟ يختلف حكم القلب باختلاف السبب الحامل على ذلك، فإن كان الحامل له على ذلك قصد الإغراب فلا يجوز، وهو من عمل الوضعين، هذا من عمل الوضعين، يعني يبدل في السند، يغير يقلب في السند، بدل فلان يأتي بفلان، أو في المتن يجعل متن آخر غير متن هذا السند، وهكذا، هذا من فعل الوضعين وهو أمر محرم. قال وإن كان لقصد الامتحان فهو جائز بشرط أن يبين الصواب قبل انتهاء المجلس. وكان يحيى القطان يشدد في المنع، يعني يرعى أن منع القلب في قصد الامتحان، الإمام يحيى بن سعيد القطان. قال والصحيح الأول وقول أكثر أهل العلم. قال ثالثا وإن كان على خطأ وسهو فهو معذور، لكن إن كثر من الراوي ضعف بسببه، يعني إذا كان هذا الراوي يكثر منه القلب في الأسانيد أو في المتون، فإذا كان عن سبيل الخطأ هو معذور من حيث الإثم، لكن إذا كثر منه فإنه يضعف، يكون ضعيف سيء الحفظ، نعم، لأنه يدل على عدم ضبطه وإتقانه لهذا الحديث. قال ما حكم الحديث المقلوب؟ الحديث المقلوب من قسم الضعيف، لأنه مخالف لرواية الثقات، نعم، فالحديث المقلوب يعتبر من قسم الضعيف. قال ما أشهر المؤلفات في الحديث المقلوب؟ كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب للخطيب البغدادي رحمه الله، نعم، الإمام الخطيب هو فارس هذا الميدان، ما تجد فن يعني من فنون أو علم من علوم الحديث إلا وللإمام الخطيب فيه مؤلف رحمه الله. قال الناظم رحمه الله والثابت المقبول إن هو سلم من معارض فالمحكم فبالمحكم سم، قال الشارح وفقه الله: يعني أن الخبر الثابت إذا سلم من المعارض له سواء كان مساويا أو أقوى فيسمى بالمحكم، وغالب الأحاديث من هذا النوع، يعني الحديث الذي ليس له ما يعارضه فيما دل عليه من حكم فيسمى محكم، حديث محكم. والثابت المقبول إن هو سلم من معارض فبالمحكم سم، يعني سمه. قال: الحكم في المحكم لغة اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن، تقول أحكم هذا العمل، يعني أتقنه. ومنه قول الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي متقنات، يعني ليس فيها شيء من النقص أو شيء من الخلل ونحو ذلك من المعاني. قال: واصطلاحا الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله، يعني ليس هناك حديث يعارضه. قال: وأكثر الأحاديث من هذا النوع، يعني محكمة، والأحاديث التي فيها معارضة قليلة بالنسبة لكثرة الأحاديث أو أكثر الأحاديث. قال: وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة جدا بالنسبة لمجموع الأحاديث. قال: حكمه يجب العمل به، الحديث المحكم الذي لا يعارضه شيء يجب العمل به، ولا يجوز التوقف فيه أو رده أو معارضته بالعقل أو الرأي إلى آخره. قال: وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا. قال الشارح معنى البيت: وحيث لم يسلم المقبول من المعارض وأمكن الجمع بينهما فإن هذا يسمى مختلف الحديث إذا كان متساويين. وحيث لا، يعني حيث أنه لم يسلم من عدم المعارضة بل هناك معارض. وحيث لا والجمع فيه يحتذى، يعني يمكن أن يجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث المعارض له. قال: فإنه مختلف، الحديث ذا، هذا هو مختلف الحديث، هذا النوع من علوم الحديث الذي يسمى مختلف، الحديث. قال: تعريفه مختلف الحديث لغة اسم فاعل من اختلاف، من الاختلاف ضد الاتفاق. واصطلاحا هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. مقبول بمعنى يقبل هذا الحديث سواء كان صحيحا أو حسنا، أما إذا كان ضعيفا فهذا لا اعتبار به، المعتبر بالصحيح، لكن يكون مقبول ويعارض بمثله، بما هو مقبول مثله. أما إذا عارضه ضعيف إذن لا تعارض هنا، الضعيف مردود والصحيح هو الذي يعمل به. قال: أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة فيناقضه في المعنى ظاهرا، ويمكن لأهل العلم والفضل أن يجمعوا بين مدلوليها بشكل مقبول. نعم، هذا هو مختلف الحديث. قال: مثال المختلف حديث لا عدوى ولا طيرة الذي رواه مسلم مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد اللذين رواهما البخاري. الجذام مرض يصيب الجلد، تتساقط منه أعضاء من أصيب به، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، من الجذام والبرص. فالآن عندنا حديثان وكلاهما صحيح. قال فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض، لأن الأول ينفي العدوى لا عدوى، والآخر يثبتها في قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، أجل ماذا؟ ألا يصيبك بهذا أو يعديك بهذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الابتعاد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، كما أنك تفر من الأسد وتخاف أن يعني يفترسك، كذلك فر وابتعد من المجذوم حتى لا يعديك. وهذا في إثبات العدوى، والذي قبله فيه نفي العدوى، ففي الظاهر شيء من التعارض، وكلا الحديثين صحيح. قال وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بينهما بأنواع من الوجوه، وأفضلها هو أن يقال إن العدوى منفية وغير ثابتة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فتجرب، فمن أعدى الأول، بمعنى أن الله ابتدأ المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى، قاله أعرابي يا رسول الله إن نرى البعير الأجرب يكون في البعير فتجرب كل البعير الأباعر الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. طيب هذا الأول من أين جاء له المرض؟ أليس من الله؟ فكانه يقول كذلك البقية جاءها المرض من الله ليس من العدوى. قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم، إذا علمنا أنه لا عدوى، طيب كيف الحديث هذا؟ قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالط المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته له فيعتقد صحة العدوى فيقع في الإثم، فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد. نعم هذا أفضل ما جمع به هذا الحديثان. إذن قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد من باب سد الذرائع والأخذ ويعني قطع الأسباب التي قد توقع الإنسان باعتقاد وجود العدوى، باعتقاد وجود العدوى. لماذا؟ لأنه ربما يقترب، فقد يصاب وقد لا يصاب، فإذا أصيب قد يعتقد أن هذا بسبب العدوى، وإنما هو حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلأجل سد هذا الاعتقاد حتى لا يعتقد الإنسان أن العدوى تعدي بنفسها، أمر بالأخذ بالأسباب وسد الذرائع والابتعاد عن المصاب بشيء من الأمراض المعدية حتى تسلم له عقيدته. وهذا الجمع قال به الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين؟ قال يجب عليه ما يلي: أولا إذا أمكن الجمع تعين الجمع بينهما ووجب العمل بهما، هذا الأول أصل. أولا أول ما نجد حديثين متعارضين إذا كان يعني مقبولين نجمع بينهما على أي وجه من أوجه الجمع، فإذا استطعنا ذلك فهذا هو الواجب، وحينئذ نعمل بكلا الحديثين على المحمل الذي حمل عليه في هذا الجمع، والجمع يعني يكون عمل بكلا الحديثين وكلا الدليلين، وهذا أولى من إهمال أحدهما بالنسخ، فالنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، لأن النسخ إعمال لأحد الدليلين وإهمال للآخر، لكن الجمع تعمل بكلا الدليلين، هذا تعمل به على وجه وهذا تعمل به على وجه آخر. قال ثانيا إذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم. نعم إذا ما استطعنا أن نجمع أردنا أن نجمع بين الحديثين ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، فهنا ننظر إلى التاريخ أيهما متقدم وأيهما متأخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فيكون المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، حينئذ نعمل بالمتأخر. طيب مثلا أحاديث التحريم متعة النساء، في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للصحابة أن يستمتعوا بالنساء، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، أنه حرم المتعة، وفي بعض ألفاظها إلى يوم القيامة. فهنا نعلم أن أحاديث الرخصة بمتعة النساء منسوخة بأحاديث التحريم لأنها متأخرة عنها. قال ثالثا إذا لم يعلم أو يعلم المتأخر انتقلنا إلى الترجيح ورجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، وهي كثيرة تبلغ 50 وجها. نعم إذا ما أمكن معرفة التاريخ فهنا نرجح، الترجيح بمعنى أننا نقدم أحد الدليلين على الآخر، نرجح أحد الدليلين على الآخر فنعمل بالحديث الراجح ونترك المرجوح. قد يكون الترجيح من جهة السند، يعني من حيث صحة الحديث، من حيث ثقة الرواة، قد يكون من حيث المتن ليس له معارض مثلا من أدلة الكتاب والسنة بل تؤيده إلى آخره، يعني طرق كثيرة ذكرها أهل العلم، وهي يعني تذكر كذلك في كتب المصطلح في باب الجمع بين الحديثين. قال رابعا إن لم يترجح أحدهما على الآخر، وهو نادر، توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. هذا قد يكون نسبي، يعني بالنسبة لأحد أهل العلم قد لا يترجح له شيء فيتوقف، هذا التوقف نسبي، وإلا ما يمكن يعني أن تتعارض الأحاديث ولا يمكن الجمع بينها أو ترجيح بعضها على بعض، فيحصل هذا بالنسبة لبعض أهل العلم ويعلمه آخرون. طيب نذكر مثال في الترجيح من باب التوضيح، حديث ابن عباس وميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، وفي حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. الآن هذان الحديثان فيهما تعارض، أن في حديث ميمونة أنه تزوجها وقد حل من إحرامه، وابن عباس يقول لا تزوجها وهو محرم ما زال محرما، وكلا الحديثين صحيح وما يمكن هنا الجمع ولا كذلك النسخ، لأن كلاهما في حادثة واحدة، يعني حصل في زمن واحد. فهنا جاءت أهل العلم وعملوا بالترجيح فرجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس. لماذا؟ قالوا لأن ميمونة هي صاحبة القصة وهي أعلم بما حصل لها، ومن المرجحات أن يرجح قول صاحب القصة على غيره لأنه أعلم بما حصل له. منهم من قال كذلك أن ميمونة بالغة كبيرة وابن عباس صغير وما زال يعني دون البلوغ، فلعل فهي أضبط للحديث والحادثة من ابن عباس رضي الله عنهما. قال فمختلف الحديث هذه مراتبه: الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف. قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط كما قال بعضهم، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر أمر نسبي قد يخفى على شخص ويظهر لغيره. نعم، التعبير بالتوقف أفضل من التعبير بالتساقط. بعضهم يقول يتساقط، لا، هو توقف باعتبار خفاء الترجيح بالنسبة له، وقد يعلمه غيره من أهل العلم. فهنا إذن في الحقيقة لم يتساقط الحديثان، وإنما حصل التوقف بسبب عدم ظهور شيء يرجح أحدهما على الآخر. قال بأهمية هذا العلم ومن يكمل له. قال هذا العلم من أهم علوم الحديث، إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمل له ويمهر به الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، وهؤلاء الذين لا يشكل عليهم منه إلا النادر، يعني في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. قال ما محمد بن إسحاق بن خزيمة: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. يقول من عنده حديثان صحيحان متعارضان يعني بينهما تعارض أو تناقض، فليأتي به وأنا أجمع بينهما وأؤلف بينهما بوجه من الوجوه الصحيحة. نعم، وذلك أن هذه الشريعة معصومة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ألا إنما قال رسول الله كما قال الله، وما كان من عند الله فلا يمكن يكون فيه تناقض أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قد يحصل شيء من التعارض في الظاهر، لكن يجمع بينهما كما سمعتم بوجه من أوجه هذه الجمع التي يؤلف بها بين هذه الأحاديث وتسلم من التناقض. قال ما هي أشهر المصنفات فيه؟ قال أولا اختلاف الحديث الإمام الشافعي، وهو أول من تكلم وصنف فيه، أول من صنف في هذا العلم هو الإمام البخاري، الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث. ثانيا تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري، وثالثا مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. أما كتاب الإمام الشافعي هو مطبوع في ضمن كتاب الأم، في ضمن كتابه الأم ذكر فيه، في ضمنه يوجد كتاب اختلاف الحديث. نستمر أو نقف؟ نستمر. طيب، قال الناظم رحمه الله: وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ. قال الشارح حفظه الله: وحيث لم يمكن الجمع بينهما وعرف التاريخ فالمتأخر منهما الناسخ والأول المنسوخ. وحيث لا، يعني ما أمكن الجمع، وعرف التاريخ، عرفنا المتقدم من المتأخر، فذلك الناسخ والمنسوخ، يعني هذا هو العلم المسمى بالناسخ والمنسوخ. قال تعريف النسخ لغة: الإزالة والنقل. تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت ما في الكتاب أي نقلته. فالنسخ لغة الإزالة والنقل. وصلاحا رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل متراخ عنه. رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل متراخ عنه. فقول رفع حكم شرعي، يعني هنا الرفع النسخ قد يكون لحكم شرعي قد ثبت، لحكم شرعي قد ثبت، فيأتي ما ينسخ هذا الحكم ويرفعه. وقد يكون النسخ لللفظ أو لفظه، يعني الحديث الوارد أو الآية التي وردت في ذكر حكم من الأحكام، فينسخ هذا اللفظ ويرفع، ينسخ هذا اللفظ ويرفع. ويكون هذا النسخ بدليل متراخي، يعني متأخر، متأخر عن المنسوخ، فالذي يرفع حكمه أو يرفع لفظه يسمى منسوخ، والذي رفعه يسمى ناسخ، يسمى ناسخ، يعني دليل متأخر يسمى ناسخ، والمتقدم الذي رفع حكمه أو لفظه يسمى منسوخ. قال: أهميته وصعوبته أشهر المبرزين فيه. قال: معرفة ناسخ الحديث من منسوخه علم مهم صعب، فقد قال الزهري: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. وأشهر المبرزين فيه والإمام الشافعي رحمه الله، فقد كانت له اليد الطولى والسابقة في ذلك. قال الإمام أحمد لابن وارة: وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعية. والإمام الشافعي أول من صنف في علم المصطلح، في علم الأصول، كتابه الرسالة يعتبر أول يعني ما صنف وألف في علم أصول الفقه، وذكر فيه شيء من مسائل علم الأصول العام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى آخره. قال: بما يعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: يعرف الناسخ من المنسوخ بأمور، أولها بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والحديث في مسلم عن بريدة. فقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني النهي متقدم، النهي عن زيارة القبور متقدم، وكان هذا في أول الإسلام قبل أن يعني يرسخ التوحيد في قلوبهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، فلما تعلموا التوحيد وعرفوا الشرك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها. فقوله فزوروها هذا ناسخ للحكم الأول الذي هو المنع عن زيارة القبور. إذن هنا كيف عرفنا أن النهي عن زيارة القبور منسوخ؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره بذلك. قال: ثانيا قول الصحابي كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الحديث رواه النسائي وأبو داود. كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مسته النار، يعني مما طبخ في النار وأكل منه، كان يتوضأ من ذلك، كان يتوضأ من ذلك، ثم ترك بعد ذلك الوضوء مما مسته النار. كيف عرفنا أن هذا الحكم نسخ؟ لأن في بعض الأحاديث الأمر توضأ مما مست النار، الأمر الوضوء مما مست النار. أخبر جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الوضوء مما مسته النار، يعني يأكل طعاما مسته النار ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ. فعرفنا بهذا أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ بإخبار هذا الصحابي. قال: ثالثا بمعرفة التاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث رواه أبو داود. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فبين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، لأن الأول كان في زمن الفتح سنة 8، والثاني في حجة الوداع في سنة 10. يعني القول أو الحكم بفطر الحاجم والمحجوم، طبعا هذا على صحة الحديث، وإلا بعض أهل العلم أشار إلى ضعف الأحاديث الواردة في الحجامة كالإمام الزيلعي رحمه الله في نصب الراية، لكن على صحته في قوله أفطر الحاجم والمحجوم استدل بهذا العلم من قال بأن الحجامة تفطر الصائم، استدل باحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم في بعض الروايات وهو محرم، وكان ذلك في حجة الوداع، وحجة الوداع متأخرة، هي كانت في السنة 10، وقول أفطر الحاجم والمحجوم كان في السنة 8 في عام الفتح. إذن فيكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد، ناسخ لحديث شداد. أيضا يدل على النسخ حديث أبي سعيد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، إلا بعد منع، فقوله رخص في الحجامة للصائم دل هذا على أن المنع من الحجامة حال الصيام قد نسخ. هنا عرفنا هذا بالتاريخ. قال ومنه ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ. قتل الشارب في المرة الرابعة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من شرب الخمر: إذ من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، قال في الرابعة: ثم إن شرب فاقتلوه. هل هذا الحكم ما زال باقيا؟ أكثر أهل العلم بل بعض نقل الإجماع كما ذكرنا هنا على أن هذا الحكم منسوخ، ونقل الإجماع الإمام المنذر قال أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بإجماع عوام أهل العلم إلا شاذا من الناس. وقوله إلا شاذا من الناس يدل على أن المسألة فيها خلاف، يدل على أن هناك خلاف المسألة، وإذا حصل الخلاف فلا إجماع، فلا إجماع. ممكن أن يقال هذا أكثر قول أهل العلم أو جمهور أهل العلم على هذا القول، وأنا ذكرت هذا المثال يعني تبعا لأهل العلم كابن الصلاح في مقدمته وغيره ذكروا هذا المثال فيما يعرف بالإجماع، وإلا فمن أهل العلم من يرى أن مسألة قتل الشارب الخمر في الخامسة يرجع إلى اجتهاد الحاكم، يعني أنه إن كان هناك مصلحة في قتله فله أن يقتله إذا كان يرى أنه لا ينزجر الناس إلا بذلك، فلا بأس أن يقتله عملا بهذا الحديث، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. نعم، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، وإنما يدل على وجود ناسخ، يدل على وجود دليل يدل على النسخ. قال أشهر المصنفات في الناسخ والمنسوخ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي، وكتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد، وكتاب تجريد الأحاديث المنسوخة للإمام ابن الجوزي. طيب، هذه أشهر المصنفات في الناسخ والمنسوخ. نقف إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي معنا قليل نكمله إن شاء الله في الغد. ها؟ نعم، لا ينسخ ولا ينسخ به، وإنما يدل على وجود ناسخ، يدلك على وجود دليل. وبعض العلم من جمع بين الحديثين قال المنفي إثبات العدوى بنفسها، والمثبت أن العدوى قد تكون بإذن الله وبقدر الله. فقد يعني يقترب الإنسان من المريض فيعدى بقدر الله سبحانه وتعالى، وقد لا يعدى. فالمنفي أن يعتقد أن العدوى تعدي بنفسها، هذا المنفي. لكن كون الإنسان قد يعدى، قد يحصل له العدوى بقدر الله وبأمر الله، هذا يصح.
لا بأس.
بعض الجماعة كذا أيضا، وهذا يعني الجمع ذكرناه نحن وذكره الحافظ، وما يعني قريب من هذا، ويقول من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع حتى لا يعتقد يعني أن العدوى تعدي بنفسها. وقد يعدي، قد يقترب من المريض فيعدى، فحتى لا يعتقد أن هذا بسبب العدوى يعني بنفسها فيقع في خلل في العقيدة. أمر بالابتعاد، أمر بالابتعاد. لكن كونه ينتقل له المرض هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وبقدر الله.
تدليس
لا يختلف،
أما القلب هذا نفس الرواة
يغير الراوي نفسه، أما المدلس يغير الاسم. لا لا، نفس الاسم الراوي، لكن يغير اسمه، يغير شهرته، يأتي له بوصف بكنية ما يعرف بها، هو نفس الراوي. أما القلب يقلب الراوي راوي آخر، يأتي باسم آخر، مثل هذا بدل سهيل يأتي بالأعمش.
أقصد في تدليس تسوية مثلا،
تدليس تسوية يسقط راوي فقط، يسقط ضعيف بين الثقتين ويسوي السند بالثقات، ما يأتي براوي آخر. المرسل قبول المرسل، الحديث المرسل،
أيوة. إذا سمى
ثقة، يعني هذا الذي أرسل الحديث إذا ذكر، هو المرسل للحديث، إذا ذكر من أرسل عنه يسمي ثقة، يكون الراوي الذي يروي عنه ثقة، لكن هو ما يذكره فيروي عن مثلا يعني مباشر يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قيل له من ممن رويت هذا الحديث، ممن سمعته، فيقول عن فلان، فلان ثقة، يقبل. نعم.
هذا
لا هنا جمع أهل العلم يعني حيث أبي أيوب يحمل على الصحراء إذا لم يكن بين الإنسان وبين القبلة بنيان فيكون منهي عنه, وأما إذا كان في البنيان فلا بأس على حديث ابن عمر. يعني إذا الآن كتب الأحاديث بعد أن ينتهي يعرض هذه الأحاديث على الشيخ على كتابه أو على الشيخ نفسه أو على ممن ضبط أحاديثه عند الشيخ فيصحح, قد يخطئ في لفظة في كلمة في كذا فيصحح الأحاديث, فإذا صححها يحفظ هذا الكتاب. كان هناك في زمن المحدثين من يسمى بالوراق, الوراقين الذين يكتبون, ربما يأخذ كتابه ويدخل أحاديث من حديثه, فإذا فعل مثل ذلك ضعف, يقول فلان هذا ضعيف. لماذا؟ لأن فلان أدخل أحاديث ليست من حديثه, هو ما حفظ كتابه وما صانه من هؤلاء الوراقين فيضعف. لكن إذا كان حافظ لكتابه منذ أن سمعه وصححه هو محتفظ به حتى يؤدي هذه الأحاديث إلى غيره فهذا يكون ثقة, يكون عنده ضبط يسمى ضبط كتاب, يسمى ضبط كتاب حتى يؤدي هذه الأحاديث إلى غيره. يعني معنى الحديث قد يخالفهم شيء من اللفظ لكن المعنى واحد, معنى الحديث واحد مثل الحديث. يعني هو يروي الحديث مثلهم لكن إذا رأينا في اللفظ أن هناك اختلاف يسير, اختلاف في لفظ مثلا لكن المعنى واحد لا بأس, هذا ما يضر في ثقته.